بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل قراءتنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجلد السادس صفحة 512. نعم، يقول: سئل عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصار في الدنيا، وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال. قال: أجمع سلف الأمة وأمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه في الصحيح أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهذا نص نبوي قطعي. ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف كتاب السنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا، والله أعلم. نعم. وسئل في الحديث الذي ذكره البخاري مستشهدا به في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان. وفي قوله عليه السلام يقول الله عز وجل: يا آدم قم فابعث بعث النار، ينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تبعث بعث النار، الحديث المشهور. قال: فإن بعض الناس قال: لا يثبت لله صفة بحديث واحد. فما الجواب عن هذه المسألة من الكتاب والسنة والآثار والنظر والأمثال والنظائر؟ وبسطوا القول في ذلك أفتون مجهولين. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أصل هذا الباب أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم، فإن هذا وإن كان مأمورا به مطلقا فهو في هذا الباب وأوجب. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه ما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في الآيتين: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. يعني هذا في كل أبواب الدين، فكيف في باب الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته؟ قال: وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئا إلا بعلم، فلا يجوز له أن ينفي شيئا إلا بعلم، ولهذا كان النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. ومما يجب أن يعرف أن أدلة الحق لا تتناقض، فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء سواء كان الخبر إثباتا أو نفيا أن يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول، ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر أو يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول. فالأدلة المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض، سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليين، أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا. ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلا وليس بدليل، كمن يسمع خبرا فيظنه صحيحا ولا يكون كذلك، أو يفهم منه ما لا يدل عليه، أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل، فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله، وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي الرسل، إما مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، وإما من آمن ببعض وكفر ببعض كمن آمن من أهل الكتاب بعض الرسل دون بعض، ومن آمن من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض، من أهل البدع من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى من أتوا من هذا الوجه، فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أنها تنافي ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته، وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على النصوص، شبهات قد بسط الكلام عليه بغير هذا الموضع، وبين ضلال من ضل من الجهمية والمتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض طلابهم. وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو أن يوصف الله أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فمن نفى صفاته كان معطلا، ومن مثل صفات ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا. والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. يعني هذا باب واضح عندكم، يعني قرره ابن تيمية هنا في الأدلة، وهذا معروف في باب التعارض، يعني تعارض الأدلة والجمع والترجيح بينها. يعني الأدلة ما يمكن أن تكون متعارضة، ولو كان من عند الله لوجدوا في اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا. فالقرآن والسنة، الأدلة الشرعية النقلية والعقلية، لا يمكن أن يعارض بعضها ببعض أبدا، وإنما التعارض هذا موجود في عقولنا في أوهامنا. ثم قال وطريقة الرسل صلوات الله عليهم إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وتنزيه بالقول المطلق على التمثيل عن التمثيل، فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل، لأن بهذا يكون الكمال، السميع البصير العظيم الكريم الحكيم الرحيم هكذا، والتنزيه يكون مجملا القول المطلق عن التمثيل، ليس كمثلي شيء، لم يكن له كفوا أحد، وهكذا. وأما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم فبالعكس، نفي مفصل وإثبات مجمل. طبعا هو ذكر هذا الآن، قال أخبر في كتاب أنه بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، غفور رحيم إلى آخره، كما ذكر هنا يعني الصفات. وقال في النفي ليس كمثلي شيء، هل تعلم له سمية إلى آخره، فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمية ولا كفوة، فلا يجوز أن يكون شيء من صفات مماثلا لشيء من صفات المخلوقات، ولا أن يكون المخلوق مكافئا ولا مساميا له في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. وأما الملاحدة فقلبوا الأمر وأخذوا يشبهونه بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات، فغلاتهم يقولون لا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا سميع ولا أصم ولا متكلم ولا أخرس، بل قد يقولون لا موجود ولا معدوم ولا هو شيء ولا ليس بشيء. وآخرون يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا حال فيه، وأمثال هذه العبارات التي ينفون بها الأمور المتقابلة التي لا يمكن انتفاؤها معا، كما يقول محقق هؤلاء إنه وجود مطلق. ثم منهم من يقول هو وجود مطلق إما بشرط الإطلاق، كما يقول ابن سينا وأتباعه، مع أنهم قد قرروا في المنطق ما هو معلوم لكل العقلاء أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون موجودا في الأعيان بل في الأذهان، مطلق بشرط الإطلاق يعني ما يتقيد لا بصفة ولا بشيء، يعني هذا ما يمكن تكون ذات هكذا موجودة بدون صفات بدون، هذا في الأذهان فقط. وكان حقيقة قولهم أن الموجود الواجب ليس موجودا في الخارج، مع أنهم مقرون بما لم يتنازع فيه العقلاء من أن الوجود لا بد فيه من موجود، واجب الوجود بنفسه. ومنهم من يقول هو مطلق لا بشرط، كما يقول القونوي وأمثاله، فهو لا يجعلونه الوجود الذي يصدق على الواجب والممكن والواحد والكثير والذهني والخارجي والقديم والحديث، فيكون إما صفة للمخلوقات وإما جزءا منها وإما عينها، يعني هذا مثل وحدة الوجود. أولئك يجعلونه الوجود المجرد الذي لا يتقيد بقيد، فلزمهم أن لا يكون واجبا ولا ممكنا ولا عالما ولا جاهلا إلى آخره. وهم يقولون مع ذلك إنه عاقل ومعقول وعاشق ومعشوق، فيتناقضون في ضلالهم ويجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدا، كما أنهم يريدون أن يثبتوا وجودا مجردا عن كل نعت مطلقا عن كل قيد، وهم مع ذلك يخصونه بما لا يكون لسائر الموجودات. ولهذا يقول بعضهم إن العالم والعلم واحد وإنه نفس العلم، فيجعلونه العالم بنفسه هو العالم بغيره، والموصوف هو الصفة، ويتناقضون أشد من تناقض النصارى في تثليثهم واتحادهم الذين أفسدوا بهما الإيمان بالتوحيد والرسالة. نعم، أفسدوا بهما الإيمان بالتوحيد والرسالة. وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد وابن تومرت وابن عربي الطائي وأمثالهم من الجهمية نفاة الصفات يدور على هذا الأصل، كما قد بسط في موضعه ويوجد ما يقارب هذا الاتحاد في كلام كثير من أهل الكلام والتصوف الذين دخل عليهم بعض شعب الاتحاد ولم يعلموا ما فيها من الفساد. والقول في مسألة كلام الله تعالى واضطراب الناس فيها مبني على هذا الأصل، فإنها من مسائل الصفات وفيها من التفريع ما امتازت به عن سائر مسائل الصفات. قد اضطرب الناس فيها اضطرابا كثيرا، قد بيناه في غير هذا الموضع، وبينا أن سلف الأمة وأمتها كانوا على الإيمان الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، يصفون الله بما وصف به نفسه، إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله تعالى، ويصفون الله بما وصف به نفسه من التكليم والمناجات والمنادات وما جاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى. فلم يكن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين وسائر أئمة المسلمين من قال إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره ولم يقم به كلام، كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم. بل لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف والأئمة لها، وعرفوا أن حقيقتها أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، إذ كان الكلام وسائر الصفات إنما يعود حكمها إلى من قامت به. يعني هذا أمر خطير جدا لهذا السلف، يعني عظموا من شأن هذه البدعة، يعني فتنة خلق القرآن. معنى أن القرآن مخلوق يعني الله ما يتكلم، وهذا يعني تنقص عظيم لله تعالى. الله تعالى لما أبطل عبادة العجل ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا؟ فكيف يوصف الرب هذا تعالى الله عما يقوله؟ وذلك يعني هذه مسألة ما يهون فيها، كما بعضهم يتكلم الآن فيها يقول يعني ما كان هناك أي داعي لمثل هذا، يعني التضخيم لهذه المسألة ويكون فيها مثل هذا الخلاف. لا، بالعكس، هذه مسألة عظيمة. وذلك الإمام أحمد ارتفع وكان إمام أهل السنة عندما ثبت في هذه المحنة، فالأمر يعني خطير وعظيم. قال: فلو خلق كلاما في الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا لكان ذلك كلاما للشجرة، وكانت هي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، بمنزلة الكلام الذي تنطق به الجلود حين قال لها أصحابها: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. فلو كان تكلمه بمعنى أنه خلق كلاما في غيره لكان كل كلام في الوجود كلامه، ولكان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالقه. وكذلك صرح بذلك الحلولية من الجهمية كما يذكر عن ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، والعياذ بالله. قال: وقد علم أن الله إذا خلق في بعض الأعيان علما أو قدرة أو حركة أو إرادة كان ذلك المحل هو العالم القادر المتحرك المريد، فلو لم يكن كلامه إلا ما يخلقه في غيره لكان الغير هو المتكلم به. وهذا مبسوط في موضعه. طيب، قال: وشبهة نفاة الكلام المشهور أنهم اعتقدوا أن الكلام صفة من الصفات لا تكون إلا بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم، فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال، وزعموا أن ذلك ممتنع. قالوا: لأن إنما استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام، واستدللنا على حدوثها بما قام بها من الأعراض التي هي الصفات والأفعال، فلو قام بالرب الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثا، وبطل الدليل الذي استدللنا به على حدوث العالم وإثبات الصانع. نعم، وهذا دليل مشهور عند هؤلاء كما تعرفون، عند الأشاعرة والكلابية والمعطلة عموما. هم كيف استدلوا بأن هذا العالم، هذا هذه المخلوقات يعني ليست أزلية، هي حادثة. قالوا وجدنا أن الأعراض تقوم بها. قال سللنا على حدوثها بما قام بها من الأعراض. إيش الأعراض؟ الصفات والأفعال، يعني فيها حركة، فيها ليل نهار، فيها كذا. فقالوا العرض أو هذه الحوادث سموها حوادث ما تقوم إلا بحادث، هكذا قالوا زعموا. فإذا استدلنا بهذا على أن العالم هذا كله حادث وله محدث وهو الله جل وعلا. فإذا إذا قلنا الآن أن الرب يتصف بهذه الحوادث، نتكلم أحيانا يعني وهكذا يعني تقوم بهذه الصفات والأفعال الاختيارية خاصة، فهذا يعني يلزم منا أن نقول إذن أن الرب يكون يعني أيضا ليس أزليا، فيبطل يعني الدليل الذي استدلنا به على حدوث العالم. فقال لهم أهل السنة دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم يستدل به أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل قد ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنه دليل محرم في دين الرسل، وأنه لا يجوز بناء دين المسلمين عليه، لأنهم بالغوا في هذا الدليل وجعلوا من لا يعرف هذا الدليل أنه لا يدخل في الإيمان، هكذا بعضهم غلا في هذا. قال وذكر غيره أنه باطل في العقل كما هو محرم في الشرع، وأن ذم السلف والأئمة لأهل الكلام الجهمية وأهل الخوض في الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل، كما قد بسط الكلام على ذلك في موضعه. ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق السلف والأئمة على إثبات صفات الله تعالى وعلوه على خلقه، وبين أن العلو على خلقه يعلم بالعقل، واستواءه على العرش يعلم بالسمع، وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنسبين للسنة والحديث. ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله، وذكر في كتبه جمل مقالة أهل السنة والحديث، وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرها، وهؤلاء يسمون الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلاف المعتزلة، لكن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته، يعني ينكرون صفات الاختيارية. فكانت المعتزلة تقول لا تحله الأعراض والحوادث، وهم لا يريدون بالأعراض الأمراض والآفات فقط، بل يريدون بذلك الصفات، ولا يريدون بالحوادث المخلوقات ولا الأحداث المحيلة للمحل ونحو ذلك مما يريده الناس بلفظ الحوادث، بل يريدون نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها، فلا يجوزون أن يقوم به خلق ولا استواء ولا إتيان ولا مجيء ولا تكريم ولا منادات ولا مناجاة ولا غير ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه. وابن كلاب خالفهم في قولهم لا تقوم به الأعراض، وقال تقوم بالصفات ولكن لا تسمى أعراضا، وافقهم على ما أرادوه بقولهم لا تقوم به الحوادث من أنه لا يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته. فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السنة والجماعة القائلون بأن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وأن الله فوق سمواته على عرش بائن من خلقه على قولين ذكرهم الحارث المحاسبي وغيره. طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانسي والأشعري وأبي الحسن بن مهدي الطبري ومن تبعهم، فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من أصحاب مالك وشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم، وكان الحارث المحاسب يوافقه، ثم قيل إنه رجع عن موافقته، فإن أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك. نعم، لأن هذه بدعة شنيعة وهي إنكار الصفات الاختيارية، فالإمام أحمد يعني هجر الحارث المحاسبي على هذا، كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعض كلام الحارث ذكروا أن الحارث رحمه الله تاب من ذلك، وكان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور. نعم، هو معروف يعني الحارث المحاسبي له كتب في هذا الباب يعني جميلة في الرقائق وأمراض القلوب، يعني يأتي بكلام بديع في هذا، لكن مشكلته في إثبات الصفات الاختيارية، يعني كان ينكرها ثم يعني يقولون تاب من ذلك. قال: وحكى عنه أبو بكر الكلابازي صاحب مقالات الصوفية أنه كان يقول أن الله يتكلم بصوت، وهذا يوافق قول من يقول أنه رجع عن قول ابن كلاب، لأن كما تعلم كلابي والأشاعرة ما يقولون الله يتكلم بصوت، يقولون كلام النفسي. قال أبو بكر الكلابازي: وقال الطائفة من الصوفية كلام الله حرف وصوت، وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك، مع إقرارهم أنه صفة لله في ذاته وأنه غير مخلوق. قال: وهذا قول الحارث المحاسب المتأخرين بن سالم. إذن هذا يعني كلام يعني في رجوع الحارث. وبقي هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين أبي بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة وبعض أصحابه بسبب ذلك، فإنه بلغه أنهم وافقوا ابن كلاب فنهاهم وعابهم وطعن على مذهب ابن كلاب بما كان مشهورا عند أئمة الحديث والسنة، أن ابن خزيمة من أئمة السنة في هذا. طيب، هذه مسألة رجوع الحارث يعني ما كانت في ذهني، لكن هذا كلام جميل في رجوعه، يعني أن بعضهم يعني إلى الآن يحذر من كتب الحارث المحاسبي، يقول هذا هجره لم أحمد وخلاص ما تقرأ كتبه، لكن يعني إذا كان مدام فيها فائدة يستفاد منها، ويعني يعرف أن الرجل يعني رجع عن يعني هذه البدعة. قالوا: من ذلك الزمان تنازع المنتسبون للسنة من أن الله يتكلم بصوت أو لا يتكلم بصوت، فإن أتباع ابن كلاب نفوا ذلك وقالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل بالمتكلم متعلق بإرادته، والله عندهم لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته، لا فعل ولا غير فعل، فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوت، وإنما كلامه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فقال جمهور العقلاء من أهل السنة وغير أهل السنة: هذا القول معلوم الفساد بضرورة العقل، كما هو مخالف للكتاب والسنة، فإننا نعلم أن التوراة إذا عرضبت لم تكن هي القرآن، بل معانيها ليست هي معاني القرآن، ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو التوراة المنزلة على موسى، ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى الكرسي ولا معنى تبت يد أبي لهب، هو معنى ولا معنى تبت يد هو معنى قل هو الله أحد. قال: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام لا أنواع لها فقوله معلوم الفساد بالضرورة، وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود، فإن من جعل الوجود واحدا بالعين وهو الواجب والممكن كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة، كمن جعل معاني الكلام معنى واحدا هي الأمر والنهي والخبر، لكن الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبر، والإنشاء ينقسم إلى طلب الفعل وطلب الترك، والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي وخبر عن الإثبات، كما أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، والممكن ينقسم إلى حي قائم بنفسه وقائم بغيره، والقائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة، فلفظ الواحد ينقسم إلى واحد من نوع واحد بالعين. كم بقي يعني؟ ها؟ لا خلاص. طيب على نكتفي بهذا، نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن إن شاء الله.